الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والجمع يحمل على الثلاثة، قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد. لا يخفى عليكم أن الجمع في اللغة يقسمه علماء اللغة إلى قسمين: جمع قلة وجمع كثرة، ولكل منهما أوزان. وعادة ما يأتي جمع القلة على وزن أفعل كأنفس ونفوس، جمع كثرة أكلب وكلاب، أعبد وعبيد. أهل اللغة لهم اصطلاحهم. أولا، الجمع بصورة عامة عادة ما يكون له أقل، بمعنى أن أقل الجمع كما قالوا ثلاثة، وإن كان البعض شذ عن هذا القول بأن أقل الجمع اثنان، لكن المعروف بين علماء اللغة أن أقل الجمع ثلاثة. ثم اصطلحوا ثانيا على أن جمع القلة إنما هو محمول على ما دون العشرة إلى الثلاثة. جمع القلة ما كان دون العشرة إلى الثلاثة، بينما جمع الكثرة هو ما كان من العشرة فما فوق. هذا اصطلاح وتواضع بينهم. لو جئنا إلى الوصية ووجدنا أن الموصي قد استخدم لفظا جمعيا، فب لا إشكال ولا خلاف في أنه يحمل على أقل الجمع. أقل الجمع وهو ثلاثة، لكن هل نفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة؟ يعني ننظر إلى الصيغة التي استخدمها الموصي فنرى هل هي صيغة جمع قلة فتكون عشرة فما دون، أم صيغة جمع كثرة فتكون عشرة فما فوق، أو لا يعتنى بذلك؟ قالوا لا يعتنى بذلك، لأن هذه المسألة يعني تقسيم الجمع إلى جمع قلة وجمع كثرة اصطلاح خاص بين علماء أهل اللغة، ولا تحمل عليه المحاورات العرفية. الذي عليه العرف عدم التفرقة بين أنواع الجمع، كله جمع، يعني يعبر عما فوق الثلاثة أو عن الثلاثة فما فوق بلفظ يدل على الجمع، سواء كانت صيغة أفعل أو صيغة غير ذلك، صيغة جمع قلة أو صيغة جمع كثرة. من يعتني أن أنفس يعني عشرة فما دون ونفوس عشرة فما فوق؟ هذا إذا كان أصل الاصطلاح صحيحا، قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني العشرة فما دون. على كل حال لا نعتني بهذا الاصطلاح، الموصي من أهل العرف، والعرف لا يرى فارقا بين أنواع الجمع، كله جمع. المهم أن الجمع يحمل على الثلاثة فما فوق، أقل من ثلاثة من شيء. قال: والجمع يحمل على الثلاثة، جمع قلة كان كأعبد على وزن أفعل أنفس، أو جمع كثرتين كالعبيد نفوس لتطابق اللغة والعرف العام على اشتراط مطلق الجمع في إطلاقه على الثلاثة فصاعدا. فصاعدنا اختلاف بين القلة والكثرة، لكن أكو مورد اجتماع وهو أنه أقل الجمع ثلاثة، جمع قلة كان أو جمع كثرة. والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص لا يستعمله أهل المحاورات العرفية والاستعمالات العامية، فلا يحمل إطلاقهم على هذه التفرقة. زين، قال: ولا فرق في ذلك بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس وعلمه. الموصي عين 100 دينار، بهذه 100 يمكن أن تعتق عن هذا الموصي 10 عبيد، بهذه 100 يمكن أن تعتق عن الموصي 10 عبيد إذا اخترت من العبيد الجنس الخسيس، الجنس الأدنى، ويمكن بهذه 100 تشتري 4 عبيد من نوع الجيد. نعم، ويمكن أن لا يكون قد عين مالا. المسألة كلها باختيار الوارث، المهم أن لا يقل عن 3. ولا فرق في ذلك بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو كان الموصي قد استخدم جمع الكثرة، لو اقتصر على الخفيف من ذلك الجنس وعدمه لم يعين، فيتخير الوصي بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا وشراء الخسيس الزائد عن أقل الجمع المطابق لجمع الكثرة حيث يعتبر بها. وبالخيار يشتري هل 4 أو 3 من النوع الجيد، أو يشتري 10 أو 11 من النوع الخسيس. نعم، الوصي يعني. نعم، يعني هذا مو مصالحه بشيء، القائم على الوصية يعني، الوصية العهدية. ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما. لا يخفى عليكم أنه قد مر علينا في أول كتاب الوصايا أن الوصية هي إما تمليك عين أو تمليك منفعة بعد الوفاة. وكما يمكن أن تكون المنفعة مملكة على نحو الدوام والتأديب، يمكن أن تكون مملكة على نحو الزمن المحدد. فقد يقول الموصي أن لفلان الانتفاع بسكن الدار مدة 10 سنين، أو أن له منافع العبد الفلاني لمدة 10 سنين، ويمكن أن يقول أن له منافع هذا العبد ما دام حيا، أي ما دام العبد حيا. السؤال الأول: كيف صححنا للموصي هذا العمل؟ الموصي إنما يملك ما تحت يده، والمنافع المتجددة ليست أشياء تحت يده. شوفوا في الأعيان ما يجي هذا السؤال، إنه لو وصى بالعين، العين هي ملكه، فله التصرف في ثلث هذه العين أو في ثلث الأعيان، فلا يأتي سؤال أنه تصرف فيما لا يملك. أما المنافع فهي أمور متجددة، فكيف صح له أن يوصي لتلك المنفعة المتجددة بعد وفاته. قالوا في الجواب هو يملك الأعيان ويملك المنافع تبعا لهذه الأعيان، فكما يصح له أن يؤاجر هذه الدار في حياته مدة 100 عام وهو لا يعيش هذه المدة ويستوفي هذه الأجرة حال حياته، يستطيع أن يوصي بهذه المنفعة لأي شخص بعد وفاته ما دام مالكا للعين فهو مالك لمنفعتي بالتبع. زين، السؤال هنا كيف تحتسب المنفعة سواء كانت منفعة مؤبدة أو منفعة مؤقتة؟ في الوصية قال منافع هذا العبد لفلان مدة 10 سنين، أو قال منافع هذا العبد على وجه التأبيد لفلان. كيف نحتسب المنافع؟ سنعطيه وياه يستخدم يعني؟ لا، لأن الرقبة لا تزال تحت ملكية الورثة، الموصى به هو المنافع، الموصى به هو المنافع، لا يزال الورثة يملكون الرقبة سواء.
لا، ما
يملك منفعة، ما يملك منفعة، يملكون الرقبة أو لا. فنقدر نقول له خذ، يعني ما دام انت تريد تريد اوصي اليك بمنافع يعني اخذه واستخدم 10 سنين. لا،
ولكن رقبتي
فقط اليوم. احنا نقول الان مو هذا الوصي الموصي اوصى بمنافع هذا العبد مدة 10 سنين لفلان، فهل يمتلك فلان رقبة هذا العبد بامتلاك المنفعة؟ لا يمتلك، يمتلك المنفعة. فكيف تحتسب المنفعة له؟ نعطيه العبد نقول له استوفي منفعة 10 سنين؟ هذا مو طريقة، لأنك هنا أعطيته العين. قالوا نأتي إلى هذا العبد ونقيمه بمنافعه مدة 10 سنين، في قد استوفيته يعني هو ومنافعه لمدة 10 سنين، هذا العبد لمنافعه مدة 10 سنين شقد يطلع؟ 100. ثم نقيمه مسلوب المنفعة مدة 10 سنين، يعني هذا لو العبد استرضنا 10 سنين عاطل عن عمل ما يسوي فيه، شنو قيمته؟ 50. فيعطى التفاوت وهو 50 للموصى له، ويبقى العبد تحت يد من؟ الوارث. هذا إذا كانت المنفعة مؤقتة الأمر فيها سهل، أما إذا كانت المنفعة مؤبدة
الطريقة
الثانية وملكيته تحت أيديه.
لا، إذا أخذها يعني
لا، هي الوصية بالمنفعة، كيف ينتفع به؟ أو يعطوا فلوسه،
يعني ما
يقدر. هكذا قالوا بعد ما تعرضوا إلى أنه يعطى أو لا يعطى، وهم هم يريدوا يقولوا أن يعني مقتضى القاعدة يقدر يقولوا له خذ انتفع بعد 10 سنين، بس هذا فيه شائبة امتلاك الرقبة مع المنفعة. ها؟ في رقبة تحت يدي أستطيع في أي وقت أن أثق، أستطيع في أي وقت أن أثق، هذه الفائدة اللي أنا أقدر أرجوها منه. وهذا الكلام يأتي أسوأ من في موضوع التأبيد. إذا افترضنا أن الموصي قال منافع هذا العبد على طول الخط إلى فلان، فكيف يحتسب؟ قالوا تحتسب، بعضهم اجوا وقالوا لانه سلبت المنافع من الوارث مطلقا على وجه التأبيد اعطيت الى ذلك، فتحتسب قيمة الرقبة والمنفعة وتعطى القيمة اليه، تحتسب قيمة الرقبة والمنفعة وتعطى.
كيف تحتسب المنفعة؟
المنفعة دائما إليه، والرقبة وش فائدة من دون منفعة؟ فتحتسب. لا لا، هذا هذه الرقبة ايش قد قيمتها؟
100
خلاص، ومنفعتها 50 150 يعطوه 150 دينار يقول لك يا مولانا مع السلام. لا اعرف شلون. وبعضهم قال لا، الكلام نفس الكلام، يقوم مسلوب المنفعة دائما ويقوم
بالمنفعة
ويعطى التفاوت وإن كان يسيرا. أنت الفرض الأول قلت فيه أنه تقوم الرقبة مع المنفعة مع بعض، لأنكم افترضتم ما دامت المنافع جميعها قد ذهبت إلى المصالة فلا يبقى شيء تحت دائرة الوارث، لا يبقى له حق العتق، ففيه شيء يمكن أن يستفيد منه، فلما تقوم الرقبة أيضا؟ تقوم المنافع فقط، ويبقى الجزء اليسير إن شاء الله الجزء البسيط هذا يبقى تحت التفاوت النتيجة، وإن كان ما به التفاوت شيئا يسيرا. فإذا إحنا عندنا حالين لازم نفرض فيها، حال يقول الشيء الثاني ما إذا كانت الوصية بالمنفعة تعني انعدام الانتفاع بالعين فتقوم العين مع المنفعة سوية ويعطى قيمتها، صحيح. أما إذا كانت لا، العين يمكن الانتفاع بها، قال ثمر هذا البستان لفلان أبدا ما بقي البستان، نتصور منفعة تبقى للوارث هي انكسرت شجرة من الأشجار يبدأ يأخذ حطبها ويستفيد منها، فليش تقوم الشجرة بالثمرة؟ تقوم الثمار ويعطى قيمتها.
لو كانت إلى الوارث تعتبر منفعة أيضا.
نحن الوارث خلاص احنا نعطيه فلوس بدل كل هذا يروح يطير، ما ينسي اسمه الوارث تبقى تحت يده العين، مو صلاة يأخذ فلوس يتوكل، لأن هنا الوصية ليست بالأعيان، الوصية بالمنافع، فالعين تبقى تحت دائرة منه، تحت دائرة الوارث. ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة. كيف يفرض لها قيمة مع أنها دائما؟ كما يتفق في العبد لصحة عتق الوارث له ولو عن الكفارة، ويتفق في البستان من كسار الجذع ونحوه يقدر يستكملها الخشب، فيستحقه الوارث حطبا أو خشبا لأنه ليس بثمرة. لكن لو افترضنا لو لم يكن للرقبة نفع البتة، قالوا جيب لنا مثال غير الرقبة، لأن الرقبة يتصور فيها نفع البتة مهما يكون وهو نفع الاعتاق، قومة العين أجمع على الموصلة هي بمنافعها. يعتق صار عليها كفارة فيعتقها، شنو يصير وضعها؟ احنا ما راح نعطيه العبد ولا راح نعطيه، راح نعطيه فلوس، يقول تفضل هذه فلوس منفعة فلان 10 سنين، هذه فلوس منفعة فلان 100 سنة، هذه فلوس منفعة فلان على طول الخط، والعبد سيبقى تحت دائرتنا.
انا تمام بالتهين العبد اي شكل من
الاشياء، يعني انا هي هو راح يخرج من الثلث له، فاحنا شلون نخرجه من الثلث؟ بهذا التقويم حتى نخرج من ثلث امواله. تلاحظوا انه المساله لازم تخرج من الثلث، فما تقدر تطلع العين نفسها لان العين هذه هي مثلثه، ملاحظين ولا؟ العين هي مثلثه، ثلثين الى الورثه وثلث الى منو؟ الى المالك الموصي. فلو اوصى بالمنافع دائما شلون نطلعها؟ نبقي العين تحت يدنا ونشوف المنفعة أشد. نعم احنا ما الموصى به ليس العين، الموصى به هو المنفعة، منفعة العبد. حتى لو طلع هذا العبد هو ثلث المال بس مو موصى به هو، فرق. لو قال اعتقوا كما يأتي المسألة الثانية صار موضوع العين، لكن ما دام الموضوع هو موضوع منفعة فإذا هي تثلث، ومن جملة ما يثلث هذه العين. قال وطريقة خروجها المنفعة الدائمة أو المنقطعة من الثلث حيث يعتبر من يستفاد من ذلك، كيف؟ فتقوم العين بمنافعها مطلقا، هذا الحصان بمنافعه مطلقا، هذه الدابة بمنافعه، هذا العبد بمنافعه، ثم تقوم مسلوبة المنافع الموصى بها سواء كانت المنافع الموصى بها شاملة أو محددة، فالتفاوت هو الموصى به هو اللي طلع من السؤال. فإن لم يكن تفاوت يعني لا تبقى قيمة للعين بعد أن طلعنا كل هذه المنافع، فالمخرج من الثلث جميع القيمة، قيمة العين مع المنافع. ومنه يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت، أيضا نفس الشيء قيمة مسلوبة المنافع لكن تلك المدة وليس على الإطلاق. قال ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين. لا يخفى عليكم أن الدين يخرج من أصل التركة وليس من أصل، ولو استوعب التركة كاملة ما نسأل من بعد وصية يوصي بها أو دين، الدين من أصل التركة إن شاء الله استوعب التركة كاملة، دين لله أو دين للناس، عليه حق شرعي وعليه ديون، تبين ان كل شركته يا الله تغطي كل هذه خلاص مال الورثه في الشيء. هذا المثال الذي عندنا اوصى بعتق مملوكه، اذا تخريج العين نفسها عن الملكيه، وعليه دين، طبعا المقدم هو الدين لان الدين يخرج من اصل المال. ثم ننظر الفاضل ونقسمه أثلاثا. طبعا إذا كان العبد الموصى بعتقه إذا بيع يغطي الدين فقط بطلت الوصية، ما في شيء، لأنه العبد بعد بيعه لا يساوي إلا الدين الذي في ذمة الموصي، فما هو محل الوصية أساسا، فلا يعتق، يعني تبطل الوصية، يروح مصرف العبد في الدين فلا وصية ولا وراث. الفرض الآخر لا، ألا يكون الدين محيطا بقيمة المملوك، يعني الدين 100 المملوك 150، فهنا ماذا نصنع؟ المحقق رحمه الله قال لي يجي نطلع الدين شيات 100 تبقى عندنا 50، الخمسين هذه وش يصير؟ 3 أثلاث ولا فيعتق من الثلث ويستسعى في الباقي للديان وللورثة. ما خضع يعني احنا تقييم، هو العبد لا يزال هو بعد محله، بس احنا نقول تقييم ان هذا 150 الديان لهم 100 باقي 50، الخمسين نقسمها 3 لانه له أي الموصي له الحق في الثلث، ف فيعتق من هذا السدس في واقع الأمر نص ونص سدس يصير فيعتق من السدس ويستسعى في الثلثين وفي النص يعني في خمسة أسداس إن صحت هذه العملية الحسابية السدسية
إذن شيخ من خمسين اللي بدأ إلى الورث الثلثين
وللوارث اي وللوارث ثلث فهو مو اوصى بالعتق فيعتق من هذا الجزء اللي هو الثلث
وبعدين يسأل الورثة من لويش يعني
فلوسهم له الحين هذه الخمسين هذه مو ثلاثة اقسام قسمناها
ياخذوا قسمين منها
وين من عند لازم هو راح يشتغل حتى يجيب خمسين ما هالمقروض ما عند الا هالعبد وقال اعتقوه في سبيل الله وطلع عليه ديان وعنده ورثة كيف نصنع؟ المحقق قال هكذا نطلع الدين من أصل المال من أصل المال فيبقى الموروث الحقيقي هو الخمسين هذا الموروث الحقيقي يقسم ثلاثة أقسام ثلثان للورثة وثلث لمن؟ للوارث للمورث فيعتق من هذا الجزء ويستسعى في إعطاء الديان والورثة ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين من أصل المال الذي من جملته المملوك وعتق من الفاضل عن الدين من جميع التركة شقد ثلثه يعتق ثلث هذا المملوك صح؟ إن لم يزد على المملوك الفاضل إذا زاد عن المملوك خب يعني الثلث أكثر فيعتق كله فلو لم يملك سواه المورث لم يملك سواه بطل فيما قابل الدين المئة بطلت الوصية فيها وعتق ثلث الفاضل ثلث الخمسين يعني إن لم يوجز الوارث قال لي يلا روح قال ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين وأقل على أصح القولين وقيل تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين ولو نجز عتقه في مرضه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق وسعى قيمته في هذه مسألتين من باب واحد الآن غير نشرحهم احنا هناك مو قلنا قول المحقق كان خلاصة قول المحقق نخرج الدين من أصل المال ثم ننظر إلى الفاضل فيقسم المحقق رحمه الله قال لا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين أو أقل من ضعف الدين قيمة العبد ضعف الدين في مثالنا لازم يكون 200 يعني الدين 100 هو 200 يقول سواء كان 150 أو 200 لا فرق القاعدة التي سقناها هي الشيخ رحمه الله ابن البراج قال في المسألة السابقة الشهيد الأول فرق بين المسألتين أعطى رأي المحقق في ما إذا كان بعد الوفاة العتق والتزم برأي الشيخ فيما إذا كان العتق منجزا الشيخ رحمه الله وابن البراد أعطى رأيا واحدا في المسألتين لأن حال الوفاة وحال مرض الموت هو واحد الثلث
المحقق رأي واحد في المسألتين
نعم ماذا قال الشيخ الشيخ يقول إذا كان ضعف الدين نعم القاعدة تجري إذا كانت قيمته ضعف الدين القاعدة تمشي وإلا فلا تبطل الوصية يعني إذا كان أقل من الضعف تبطل الوصية. الكلام هل أن كلام الشيخ وابن البراج على وفق القاعدة أم لا؟ ثم إذا لم يكن على وفق القاعدة فعلى ما استند؟ أولا نقول أنهما استند على الروايات، استند على الروايات، رواية طويلة لا يتسع الوقت لقراءتها وإن كان فيها شيء مهم، بس نقرأ الرواية القصيرة وهي صحيحة سندا. صحيح زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال إن كان قيمته، قيمة منه العبد، مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز. وفي صحيحه الآخر إذا ملك المملوك سدسه استسعى، وهذا لازم في أي حالة لما يكون هو ضعف الدين ولا ما يمتلك السدس. 100 الدين 200 قيمته، صح؟ متى يمتلك سدسه؟ السدس من 200 كم يا أهل الرياضيات؟ متى يمتلكها؟ لما تطلع الدين بقية المئة، المئة تثلث فيصير إيه هو السدس، صح؟ ثلث المئة اللي هي سدس المئتين. فالإمام يقول إذا ملك المملوك سدسه استسعى، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت قيمته الضعف. فالشيخ وابن البراج قالوا بناء على الروايتين وغيرها لا نجيز العتق ولا الوصية بالعتق إلا إذا كان الضعف. قال بعض المعلقين بل أن رأي الشيخ على ما تقتضيه القواعد لولا الرواية حتى لو ما كان عندنا رواية. ليش؟ لأن الموصي إن لم يترك إلا عبدا وكان عليه دين وكانت قيمته بمقدار ضعف الدين، كان نصف العبد للغرماء والنصف الآخر تركة، والموصي يملك ثلث التركة بعد الدين وهو السدس هنا. فلو كانت قيمة العبد بمقدار الضعف فتنفذ وصية الموصي في السدس عند عدم إجازة الورثة، وهذا ما طرحت به الأخبار المتقدمة. في غير هذه الحالة لا يمتلك،
يمتلك
السدس، يمتلك حسن. أحسن. ليش حمسلين بالسدس حتى تقول على وفق القاعدة؟ المهم أنه يمتلك ثلثة، حتى هذا الثلث تارة يكون سدسا وأخرى لا يكون سدسا. ها؟
يعني
سد بالضعف يصير، في غير الضعف قد يكون سبع، اللي يكون مو مهم عندنا. المهم أنه المورث يمتلك ثلثا، سواء كان هذا العبد ضعف الدين أو أقل، هو ممتلك لثلثه أو مو ممتلك لثلثه بعد تصفية الدين. فما تقتضيه القواعد هو قول المحقق مو قول الشيخ، ما تقتضيه القواعد هو قول المحقق، لأن قول المحقق يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، جينا طلعنا الدين من أصل المال طلع المئة من المئة وخمسين، بقي الخمسين، الخمسين تثلث، صح؟ ثلث مال الممرث فيستسعى هو في ثلثي الورثة ونصف الدنيا، هذا ما تقتضيه القواعد. إذن قوله ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين وأقل على أصح القولين، هذا يريد به إشارة إلى قول الشيخ. الشيخ الثاني يقول لا فرق. وقيل والقائل الشيخ وابن البراج تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين. نفس الكلام حذو القدة بالقدة في ولو نجز عتقه في مرضه، نفس الكلام هو، لأن تصرفات المريض الثلث ووصية الميت الثلث، لكن الشهيد الأول هنا فرق الشهيد الأول قال ولو نجى عتقه في مرضه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق فيه أجمع، وسعى في قيمة نصفه للديان وفي ثلثه للوارث. ليش الشهيد الأول فرق؟ تبعا للروايات، الروايات اللي قريناها كانت في شنو؟ في المرض. البعض قال لا، إذا امتلك إذا ملك المملوك سته السفعة هذا ما له حق بحال المرض من غير المرض مطلق الكلام. فنجي نطور المسألة تصوير حتى تتضح. المحقق مشى على وفق القواعد صح؟ على ما تقتضيه القواعد، والروايات الآن نجي نعالجها على رأي المحقق والشهيد الثاني، حتى الشهيد الثاني أيضا على رأي المحقق مشى. نقول له وش تسوي في الروايات؟ الآن يقول لك نعالجها. الشيخ عمم المسألة في المنجز وفي المصابة عملا بالروايات، لأن بعض الروايات جاءية في التنجيز وبعض الروايات في المطلق إذا ملك المملوك سدسه استسعى، مطلق هذا الكلام سواء كان سدسه وهو معتق حال التنجيز أو موصى به موصى بعتقه. يعني بعد بقي عندنا رأي من الشهيد الأول الذي فصل كأنه من عندي هذا الكلام، من عندي ما أفرضه أو تحليلي للمسألة، كأن الشهيد الأول رحمه الله نص في المسألة نصين، قال الروايات التي نظرت إلى أن القيمة يجب أن تكون ضعف في المرض، والروايات اللي والباقي على وفق القاعدة، والباقي على وفق القاعدة. ها؟ نعم، قال تجي نفس من البلد نصين، شوية ويا المحقق وشوية ويا الشيخ. ولو نجز عتقه في ولو نجز من المورث عتق العبد في مرضه، في مرض المورث مرض الموت، قال فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق فيه أجمع، لأن العبد بس الصيدة شائبة حرية، هذا من محاسن الإسلام، بس الصيدة شائبة حرية تسري، نغلب فيه دائما شنو جانب الحرية على خلاف ادعاء الاستشراق المستشرقين. الإسلام جاء ليلغي العبودية مو ليكرسها بس بطرقه، فلذا دائما تشوف يغلب جانب الحرية. وسعى في قيمة نصفه للديان، لأنه شنو هو قيمته؟ ضعف الدين، فنصفه لمن؟ للديان. وفي ثلثه، ثلث العبد الذي هو ثلث النصف الباقي عن الدين للوارث، يعني يستسعي في الثلثين إلى من؟ لأن النصف الباقي المئة في مثالنا هو مجموع التركة بعد الدين، فيعتق ثلثه 33 وكذا، ويكون ثلثاه للورثة وهو ثلث مجموعه. وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين، فقد ذهب الشيخ وجماعة إلى بطلان العتق حينئذ استنادا إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق، اللي قلنا احنا طويلة صفحتين. ويفهم من المصنف هنا الميل إليه، حيث شرط في صحة العتق كون قيمته ضعف الدين، إلا أنه لم يصرح بالشق الآخر لو نقصت قيمته عن ضعف الدين، وأن العتق باطل ما قاله، لو قاله افتهمنا رأيه بوضوح. أنت شنو رأيك؟ قال والأقوى أنه كالأول نفس الشيء، نقصت أو تضاعفت، فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين، ويسعى للديان بمقدار دينه، وللورثة بضعف ما عتق منه مطلقا، قيمته ضعف الدين أم لا، فإذا أداه مال الديان ومال الورثة عتق أجمع. هذا ما تقتضيه القواعد، تستوي في الرواية. قال والرواية المذكورة، طبعا مو رواية واحدة من القوسين، ثلاث روايات احنا جبنا، مع مخالفتها للأصول معارضة بما يدل على المطلوب، وهو حسنة الحلبي عنه عليه السلام، قالوا بل هي صحيح الحلبي وليست حسنة، رواية صحيح. ما هي الرواية؟ عن أبي عبد الله عليه السلام رجل قال إن مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين، على مبنى الشيخ لازم الإمام يسأل الدين شقد قيمته والعبد شقد قيمته حتى نفصل. فقال عليه السلام إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، بطلت الوصية يعني. وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد، هذا وإن لم يكن قد أحاط شامل للفرضين، استسعى في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى. يقول هذه الرواية تعارض صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. أحسن، قالوا هذه الرواية فيها إشكالية. أولا الجمع العرفي يقتضي أن نجمع بين هذه الرواية وبين تلك الروايات بحمل هذه الرواية على فيما إذا كان ضعف، يعني تلك الروايات أخف، فمقتضى الجمع العرفي أن نحمل هذه الرواية المطلقة على تلك الرواية المقيدة، فنقيد إطلاق هذه بتقييد ذلك. ثم هنا أصلا ما أتكلم عن ما لم يتعرض عن لحق الورثة، مع أن لهم حق في ثلثي ما بقي من فاضل قيمته بعد الدين، والإمام ما اضطر استسعى في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى. وين حق الورثة؟ نعم، ففي الرواية إشكالان. إذا غضبنا النظر عن الإشكال الثاني ما الحق الورثة، نقول خب هذا مسكوت عنه لأنه واضح وطبيعي، نقول هذه لا تعد معارضة لتلك تمام التعارض، ممكن الجمع، نقول هذه مطلقة وتلك مقيدة، فنقيد إطلاق هذه لتقييد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما أدري في أغلب مهمتي.